الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك، أورد المصنف رحمه الله من الأحاديث حديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود: والعيافة الخط. هذا الحديث ضعيف لجهالة أحد رواة إسناده، وفي العادة أن الأحاديث الضعيفة لا نطيل في الكلام على معانيها، وهذه القضايا قد مضى الكلام عليها تفصيلا والفروقات بينها، ولكن ما ذكر هنا من أن العيافة هي الخط، نحن عرفنا الخط، الخط بالرمل، قلنا كان هذا الذي العراف أو عفوا الرمال، وهو نوع من العرافة أو الكهانة، يأتي بغلام بين يديه ويعطيه قضيبا ثم يخط خطوطا سريعة تفوت العد، ثم يمسح اثنين اثنين، فإذا بقي في الأخير اثنان فإنه يتشائم، وإذا بقي واحد فإنه يتفاءل. ولهم طرق أخرى في الخط على كل حال، ومضى الكلام على هذا، وحديث أنه كان نبي من الأنبياء يخط. على كل حال، هنا قال العيافة الخط، وبعضهم يقول بأن العيافة هي من عافة الطير على الماء، إذا حومت فوقه وجالت فوقه، فيقولون بأن هذه العيافة تتصل بالطيرة نفسها، والطيرة مأخوذة من الطير، وذلك أنهم كانوا ينفرون الطير، فكما قال المصنف رحمه الله أنها إذا أخذت إلى ناحية اليمين تفاءلوا، سواء كان ذلك في الأسفار أو كان في غيره من مطالبهم ومقاصدهم كالنكاح والبيع والشراء والعقود وما إلى ذلك، فإذا ذهبت إلى ناحية الشمال فإنهم يتشاءمون ويكفون. وعلى كل حال، كذلك لم يكن ذلك يقتصر على الطير، وإنما كانوا أيضا في الظبا ونحو ذلك مما يلقونه في أسفارهم، فإن تيمن التيامن تفاءلوا، وإن ذهبت ذات الشمال تشاءموا، فعلى كل حال هذه أمور لا عبرة بها. كما كانوا أيضا يتشاءمون ويتطيرون، يعني صارت الطيرة أوسع من الطير والحيوانات حينما تذهب يمينا أو شمالا، وإنما صاروا يفعلون ذلك إذا رأوا ما يكرهون منها كالغراب مثلا، نعم، حينما ينعق الغراب في مكان أو على بيت أو نحو ذلك، أو يسمعون نعيقه، نعم، فإنهم يتشاءمون: ليت الغراب غداة ينعب بيننا، ليت الغراب مقطع الأوداج. مع أن الغراب ما له، يعني يتمنى أن الغراب قد قطعت أوداجه ولا يحصل له هذا النعيب. كذلك البوم وأصوات البوم ونحو ذلك، كانوا يعني يعتقدون أنها، وبعض الناس يتطيرون أيضا بأصوات طيور أخرى مثل هذه التي تشبه الحمامة، لها صوت جميل فيزعمون في صوتها أشياء، هذا كله من أمر الجاهلية، نعم، فعلى كل حال العيافة والطيرة والطرق، قال هنا فسر الطرق بالخط، وكما سبق أن بعضهم يقول بأن الطرق لعمرك كما في بيت لبيد ابن ربيعة، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فيقولون بأن الطرق بعضهم يقول يخط ثلاثة خطوط في الأرض، هذا وجه الارتباط عند بعض أهل العلم بين الخط والطرق، ولهذا يفسرونه بالخط، يضع خطوطا ثلاثة مثلا ويرمي بحبات شعير أو نحو ذلك، نعم، بطريقة يزعمون أنهم يتعرفون بها على أمر الغيب، إلى غير ذلك مما فسر به الطرق، وقد مضى شيء من ذلك، مثل ما ذكرت بأن بعضهم يجعل عنده مجموعة كبيرة من الحصى ثم يلقي هذه الحصى بطريقة تجتمع فيها، ثم يبدأ يرفعها حجرين حجرين، فإذا بقي حجران تشاءم، وإذا بقي حجر واحد تفاءل. على كل حال قال من الجبت، من الجبت هنا يقول قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم. منين أخذ الصنم؟ قوله تبارك وتعالى إنما خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل، لا، قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فبعضهم قال إن الجبت هو الصنم والطاغوت كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، فهنا قال الصنم، وبعضهم يقول الجبت هو السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا قيل في نفس آية النساء، هذه يؤمنون بالجبت يعني السحر، أن اليهود كانوا أهل سحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كما قال الله عز وجل. وقال هنا ويطلق على الكاهن والساحر ونحو ذلك، لكن الحديث ضعيف على كل حال. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ذكرنا فيما سبق أن النجوم ذكر الله عز وجل لها ثلاث منافع، زينة للسماء، جعلها رجوما للشياطين، ويهتدي بها الناس، فمن زاد على ذلك فقد كذب. نعم، من ادعى أن هذه النجوم أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية أو نحو ذلك فهذا كله من الباطل. فعلم التنجيم هذا من العلوم المحرمة، والسحر نوع منه يتعلق بالنجوم، وذلك بأنواع من النجوم وأيضا مطالع لبعض النجوم وما إلى ذلك، فيضعون نوعا من السحر، نعم، ويقولون إنه سحر أهل بابل، نعم، الذين كانوا يعبدون الكواكب ويتقربون إليها، والأهل العلم يقولون هذا من أسوأ أنواع السحر. فعلى كل حال هنا قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، فهذا يدل على تحريم هذا النوع من العلم، وإلا ما ذكره الله عز وجل وهي الأمور الثلاثة. قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، بمعنى يجدونه في صدورهم لا يجدون له مدفعا. الخواطر التي تقع في قلب الإنسان، قد يكره يسمع صوت الغراب، يسمع صوت البوم، قد يرى بناء على ما اعتاد وألف من أمر الجاهلية يرى الطير تأخذ ذات الشمال فيحصل عنده نوع من التشاؤم، فهذا الذي يقع في قلبه من غير إرادة لا يؤاخذ عليه شرعا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إنما يؤاخذ الإنسان على ما، على الفعل الخارجي. نعم، ولهذا قالوا في الطيرة هي ما أمضاك أو صدك، ما أمضى يعني تمضي بناء عليها أو تنصرف عن هذا الأمر بناء على ذلك، فهذه هي الطيرة. والأخبار هذا كثير في كلام أهل العلم وكلام حتى في تاريخ العرب، وقد ذكرت أشياء من هذا القبيل في الكلام على مسألة التوكل في الأعمال القلبية، وذكرت أحوال لهؤلاء، ولعله إن شاء الله تعالى يأتي مناسبات إن شاء الله أتكلم تفصيلا في دروس خاصة عن هذه القضايا، الطيرة وما شابه ذلك مما يقع في نفوس بعض الناس، والصور الحديثة للطيرة، الصور المعاصرة. على كل حال قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم. وقد بيّنت وجه هذا ما ذكره أهل العلم، بعضهم يقول هو إدريس عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الخط كان نبي من الأنبياء على أمر لا يمكن أن يعلم ويطلع عليه، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يعلم هل يوافق خطه خط ذلك النبي أو لا، ومن ثم إذن فالمنع هو المتعين، فلا يجوز لأحد أن يخط في الرمل ليتعرف على أمور غائبة، فيكون ذلك نوعا من الكهانة. ثم ذكر الحديث الأخير وهو حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه فلا يجوز بيع الكلب، ومن ثم أيضا لا يجوز شراء الكلب ولو كان معلما، لو كان كلب صيد أو كلب زرع أو نحو ذلك فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نهى عن ثمن الكلب، والنهي هنا يقتضي الفساد لأنه مقترن بالمعين. ومهر البغي، ومهر البغي هو ما تعطاه المرأة، البغي هي التي تزني بأجرة، فهذه الأجرة التي تعطى لها يقال لها مهر البغي، وسمي ذلك بالمهر تجوزا، نعم، باعتبار أنه في مقابل الاستمتاع بالبضع، لكنه استمتاع محرم، نعم، فقيل له مهر البغي. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو ما يعطى للكاهن حتى يتكهن، ولربما أعطي شيء من الحلوى، نعم، أو أعطي شيء من المال أو نحو ذلك، يقال له حلوان، وقد يكون أصل ذلك أنه يعطى شيئا من الحلوى، نعم، ثم صار بعد ذلك يطلق على كل ما يعطى بين يدي الكهانة للكاهن. هذه على كل حال حديث الباب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا.